إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه هي المسألة الثالثة التي انتقد الدكتور عبد المجيد، وهي مسألة أخذ الإجازات وطلب العلم عند أهل البدع. فقد انتقد الدكتور عن تلك المجالس التي كانت تعقد في قناته الرسمية المسمى بالاستقامة، والتي وصل عددها كما يذكرون إلى الآلاف، وكان الدكتور يستضيف فيها بعض المتصوفة لإجازة السلفيين. فلما قيل له في ذلك، أجاب الدكتور عبد المجيد في الروض الأزهر ردا على هذا الانتقاد، قال: ودعوى أنه ليس فيها مصلحة، لا سيما وأن الحديث قد جمعت في الدواوين، وأن البخاري وغيره إنما روى عن أهل البدع للمصلحة. قال: فنقول وكذلك هذه المجالس فيها مصلحة، أو مصلحة بقاء الإسناد التي هي من خصائص هذه الأمة والمحافظة على تراثها وغيرها من الفوائد، قال كما تقدم ذكرها. أقول: ونحن إنما نناقش المسألة من جهة تأصيله الخاطئ الباطل هذا، وإن ذكر أنه قد توقف عن بث هذه المجالس. فالجواب أن يقال من أن المقدمات أو من المقدمات والمسلمات عند السلفيين أن هذا العلم دين، كما أثر عن جمع من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم حين قالوا: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذونه، بل الخيرية باقية في هذه الأمة ما أخذ العلم عن أكابر أهل السنة، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه حين قال: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم. فإذا أخذوا من صغارهم وشرارهم هلكوا. وقد فسر الأساغر عن بعض السلف بأهل البدع، بأهل البدع، فجعل السلف الأخذ عن الأصاغر من المهالك، ومنهم أهل البدع. ثم نقول أولا بعد هذه التقدمة أننا نبدأ بالنظر في مسألة طلب العلم، يعني عموما عند أهل البدع وأصحاب المخالفات العقدية والمنهجية، هذه أولا، وكيف هو منهج أئمة السلف في ذلك. فنقول من أن أصل هجر المبتدع، وهذه المسألة من هذا الأصل العظيم وتعود إليه. فنقول ما من أن أصل هجر المبتدع إنما شرع لمقصدين عظيمين: عقوبة المتعدي على الشريعة بالابتداع والاختراع، وحماية الأمة وإبعادها عن البدع وأهلها. يقول ابن تيمية، وهنا قاعدة شريفة ينبغي التفطن لها، وهو أن ما عاد من الذنوب بإضرار الغير في دينه ودنياه، قال، فعقوبتنا له في الدنيا أكبر، وأما ما عاد من الذنوب بمضرة الإنسان في نفسه فقد تكون عقوبته في الآخرة أشد. قال وإن كنا نحن لا نعاقبه في الدنيا، إلى أن قال ولهذا يعاقب الداعية إلى البدع بما لا يعاقب به الساكت، ويعاقب من أظهر المنكر بما لا يعاقب به من استخفى به. ونمسك عن عقوبة المنافق في الدين، أقول وهذا لاستخفائه في الدنيا، قال ونمسك عن عقوبة المنافق في الدين وإن كان في الدرك الأسفل من النار. قال وهذا لأن الأصل أن تكون العقوبة من فعل الله تعالى، فإنه الذي يجزي الناس على أعمالهم في الآخرة، وقد يجزيهم أيضا في الدنيا. قال وأما نحن فعقوبتنا للعباد بقدر ما يحصل به أداء الواجبات وترك المحرمات بحسب إمكاننا، إلى أن قال وكذلك يعاقب من دعا إلى بدعة تضر الناس في دينه، وإن كان قد يكون معذورا فيها في نفس الأمر لاجتهاد أو تقليد، إلى أن قال وعلى هذا فما أمر به آخر أهل السنة، يعني هذا آخر ما وصل إليه واتفق عليه أهل السنة من أن داعية أهل البدع يهجر، فلا يستشهد ولا يروى عنه، يعني لا تطلب شهادته ولا تعتمد ولا يروى عنه ولا يستفتى ولا يصلى خلفه. قال قد يكون من هذا الباب. قال فإن هجره تعزير له وعقوبة له، جزاء لمنع الناس من ذلك الذنب الذي هو بدعة أو غيرها. قال وإن كان في نفس الأمر تائبا أو معذورا، إذ الهجرة مقصودها أحد شيئين، إما ترك الذنوب المهجورة وأصحابها، أي حماية لدينك والابتعاد عنهم، قال وإما عقوبة فاعلها ونكاله، بمعنى لمعاقبة المبتدع والتنكيل به. انتهى كلامه عليه رحمة الله. فترى السلف قد نهوا عن تلقي العلم مطلقا كما ذكر شيخ الإسلام تيمية عن أهل البدع واستخدامهم في التعليم والتدريس والاستفادة منهم تحقيقا لهذين المقصدين العظيمين أو أحدهما. يقول ابن تيمية أيضا في موضع آخر والتعزير يكون لمن ظهر منه ترك الواجبات وفعل المحرمات. قال كتارك الصلاة والزكاة والتظاهر بالمظالم والفواحش والداعي إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. قال التي ظهر أنها بدع. قال وهذا حقيقة قول من قال من السلف والأئمة إن الدعاة إلى البدع لا تقبل شهادتهم ولا يصلى خلفهم ولا يؤخذ عنهم العلم ولا يناكحون، فهذه عقوبة لهم حتى ينتهوا. ولهذا يفرقون بين الداعية وغير الداعية، لأن الداعية أظهر المنكرات فاستحق العقوبة بخلاف الكاتم، بخلاف الكاتم. انتهى كلامه عليه رحمة الله. وقد سئل أقول الإمام مالك عليه رحمة الله عمن يؤخذ العلم، فقال لا يؤخذ العلم من أربعة ويؤخذ ممن سوى ذلك. قال لا يؤخذ من سفيه معلن بالسفه، وإن كان أروى الناس، وإن كان يروي من الأحاديث يعني الكثير. قال ولا تأخذ من كذاب يكذب في حديث الناس. قال إذا جرب عليه ذلك أنه كذاب. قال وإن كان لا يتهم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان لم يكذب ولا يتهم بالكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يكذب في حديث الناس فهذا لا يؤخذ عنه العلم. قال ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه. قال ولا من شيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث. ثاني الأمور أن ما جاء من أو على خلاف القاعدة عن بعض السلف إنما كان ذلك على وجه يعني بعضهم يقول فلان أخذ العلم عن فلان من المبتدع ونحو ذلك أقول إنما كان ذلك على وجه الاضطرار إليهم في بعض العلوم مع الحذر منهم هذا من باب دفع مفسدة كبرى بارتكاب أدناها وتحصيل أرجح المصلحتين يقول ابن تيمية وكذلك لما كثر القدر في أهل البصرة فكان من القدرية محدثون في البصرة قال فلو ترك رواية الحديث عنهم انظر لن درس العلم والسنن والآثار المحفوظة فيهم هذه هي المصلحة الكبرى من وراء السماع منهم ثم قال هذه القاعدة العظيمة قال يعني لو ما أخذوا الحديث عنهم وتركت الرواية عنهم لن درس العلم يعني ذهب بالكلية والسنن والآثار هذه المحفوظة لا ذهبت قال فإذا تعذر القاعدة قال فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك عن سائر العلوم كالطب ونحوها قال فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك ذلك الواجب انظر كان تحصيل مصلحة الواجب الأمر يكون لإقامة الواجبات كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيرا من العكس قال ولهذا كان الكلام في هذه المسائل فيه تفصيل وانتهى كلامه ويقرب بكر أبو زيد المسألة أكثر لطلاب العلم حتى يرفع عنهم الحرج ويقول في الحلية عن مسألة ترك أخذ العلم عن أهل الأهواء يقول وما ذكرته لك وفي حال السعة والاختيار أما إن كنت في يعني في عدم الأخذ عن أهل الأهواء قال أما إن كنت في دراسة نظامية لا خيار لك أي بتوظيف من ولي الأمر من ولاة الأمور قال فاحذر منه مع الاستعاذة من شره باليقظة من دسائسه على حد قولهم اجني الثمار والقي الخشب في النار قال ولا تتخاذل عن الطلب ولا تتخاذل عن الطلب أي عن طلب العلم قال فأخشى أن يكون هذا من التولي يوم الزحف فما عليك إلا أن تتبين أمره وتتقي شره وتكشف ستره هذا كلامه فإذا أقول فإذا زالت الضرورة عدنا إلى الأصل بالهجر والبعد عنهم إذا إلى أن قال بكر أبو زيد في موضع آخر قال وما سطرته لك هنا لتأكيد أن هذا الأصل من قواعد وأصول أهل السنة قال وما سطرته لك هنا هو من قواعد معتقدك عقيدة أهل السنة والجماعة ومنه ما في العقيدة السلفية لشيخ الإسلام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قال رحمة الله تعالى عليه ويبغضون أي أهل السنة يبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم ويرون صون آذانهم من سماع أباطيلهم حتى إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب إلى آخر كلامه رحمة الله عليه ثالث الأشياء أن السلف كانوا لربما سمعوا من بعض المبتدعة، لكن مع بيان حالهم وابتداعهم، وهذا كثير، وهم صادقون لا يغشون ولا يتكتمون. فكان أبو الأزهر أحمد بن الأزهر يقول: حدثنا بكر بن الشرودي الصنعاني، بكر بن الشرود الصنعاني بصنعة قال: وكان قدريا داعية. وكان الإمام ابن خزيمة رحمة الله عليه يقول عن عباد بن يعقوب الكوفي، وكان غاليا في التشيع، يقول: حدثنا عباد الثقة في روايته المتهم في دينه. فكانوا يبينون. وكان يحيى الإمام الكبير يقول: قرط بن حريث الباهلي يقول عنه: قد سمعت منه وكان قدريا ثقة. وكان أيضا الفضيل بن مروان يقول: كان المعتصم الخليفة يختلف إلى علي بن عاصم المحدث، قال: وكنت أمضي معه إليه، أي أذهب معه إليه، فقال يوما: حدثنا عمرو بن عبيد المعتزلي كما تعلمون، قال: وكان قدريا. فقال له المعتصم: يا أبا الحسن، أما تروي أن القدرية مجوس هذه الأمة؟ قال: بلى. قال: فلما تروي عنه؟ قال: لأنه ثقة في الحديث صدوق. أقول: فهؤلاء جميعا حدثوا عن المبتدعة، لكن بلا غرر ولا جهالة، وقد بينوا أمرهم بعد أن أخذوا عنهم، فتنبه. رابع الأشياء يجدر والتنبيه إلى أن العلماء يفرقون بين المبتدع الداعية إلى بدعته وغير الداعية، وبين المتستر ببدعته من المعلن، وهو تفصيل ذكره مهم جدا، ذكره الشاطبي حين ذكر مراتب الواقعين في البدع. قال: ومن جهة كون صاحبها مستترا بها أو معلنا، أي يظهر بدعته بين أتباعه ومريديه ولا يخفيها عنهم، وإن لم يكن داعية إليها بين الناس. أقول: من أن المسر والمستتر بها ضرره قاصر عليه، لا يتعداه إلى غيره، فإذا أعلن بها وإن لم يدعو إليها فإعلانه بها ذريعة إلى الاقتداء به وتحمل وزرها ووزر من عمل بها من أتباعه. وكان إبراهيم بن إسحاق السراج يقول: قال أحمد بن حنبل يوما، قال له: يبلغني أن الحارث، يعني المحاسبي الزاهد شيخ الصوفية، والذي له ردود على المعتزلة والرافضة، وقد أثنى عليه الإمام أحمد من وجه ابتداء، ثم لما اطلع على حاله حذر منه وهجره. قال: بلغني الإمام أحمد يقول له أن الحارث هذا يكثر الكون عندك، أي في بيتك، فلو أحضرته وأجلستني من حيث لا يراني فأسمع كلامه. قال: قلت: سأفعل. قال: وسرني هذا الابتداء من أبي عبد الله الإمام أحمد، فقصدت الحارث، أي ذهبت إليه وسألته أن يحضر، وقلت: تسأل أصحابك أن يحضروا، يعني أن يحضروا معك. فقال: يا إسماعيل، فيهم كثرة فلا تزدهم على الكسب، أي الدهن والتمر، وأكثر منهما ما استطعت. قال: ففعلت ما أمرني وأعلمت أبا عبد الله الإمام أحمد، وحضر بعد المغرب و صعد غرفة، أي فوق البيت. قال: واجتهد في ورده. قال: وحضر الحارث وأصحابه فأكلوا ثم قاموا إلى الصلاة ولم يصلوا بعدها، وقعدوا بين يدي الحارث وهم سكوت إلى قريب من نصف الليل، وابتدأ واحد منهم وسأل عن مسألة، فأخذ الحارث في الكلام وهم يسمعون وكأن على رؤوسهم الطير فمنهم من يبكي ومنهم من يزعق يصيح. قال صاحب البيت: فصعدت لأتعرف حال أبي عبد الله، أي الإمام أحمد، قال: وهو متغير الحال. فقلت: كيف رأيت؟ قال: ما أعلم أني رأيت مثل هؤلاء القوم، ولا سمعت في علم الحقائق مثل كلام هذا، أي من علم الخطرات والوساوس والإشارات كما قال أبو زرعة. قال: وعلى ما وصفت لك فلا أرى لك صحبتهم. ثم قام وخرج، وكان أبو القاسم النصرباذي يقول: بلغني أن الحارث تكلم في شيء من الكلام فهجره أحمد. قال: فاختفى في دار مات فيها ولم يصلي عليه إلا أربعة أنفس. وكان هذا آخر هذا الأثر. وكان عمر بن عبد العزيز يقول: ما انتجى قوم في دينهم، في رواية: إذا رأيت القوم يتناجون في دينهم دون جماعتهم إلا كانوا على تأسيس ضلالة. هذه من سمة من سمات أهل الأهواء والبدع. هذا للتنبيه على أن المعلن المستكثر بجماعته وإن لم يكن داعية يحذر منه أيضا، وللحديث بقية. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.